وحركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد إخلاء مستشفى الشفاء بالقوة، مجازر متنقلة يرتكبها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة وجنوبه. تظاهرات خاشدة تعم كافة المدن الإيرانية نصرة لغزة ومقاومتها الباسلة ورفضا للعدوان الصهيوني. تشيع 7 شهداء في الضفة الغربية مع تصعيد الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر البشعة بحق الآمنين في قطاع غزة، واستهدف العدو مدرستي تل الزعتر والفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع والتابعة للأونروا، ما أدى إلى استشهاد مئات من النازحين الذين التجأوا إليها هربا من القصف الصهيوني المتواصل منذ 43 يوما بحسب ما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية. وبين شمال القطاع وجنوبه تعددت مجازر العدو والنتيجة واحدة، المزيد من الوحشية البشعة والشهداء من المدنيين. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بصمت دون أن يسمع أنينهم يبكي الرجال أعزاءهم، يحتار الوالد من أين سيحضن ولده للمرة الأخيرة، فهو اعتاد المكوث بجانبه خلال أيام العدوان ليشعره بالأمان من بطش الصهاينة. لكن صباح السبت كان مختلفا، الوالد فقد ولده ومعه فقدت غزة الكثير من أبنائها في مجزرة يندى لها الجبين ارتكبها العدو في منطقة حمد بخان يونس، المدينة الجنوبية المكتظة بالنازحين الذين حضروا إليها قصرا من الشمال. المشهد مهول، جثث الشهداء ملأت كل الأماكن، المستشفيات، الباحات وكل الأرجاء.
بنات وحداني، هذا كلهم يا عمي وحداني، وحداني كل الدول العربية والدول الأوروبية وحداني. حسبنا بالله وانت نعم الوكيل علي بقفش مع أطفال غزة.
عائلات بأكملها ارتحلت عن الحياة بفعل الغدر الصهيوني، فعل لن ينسى ولن يمحى من ذاكرة أهل القطاع الذين عاشوا ليلة تكاد تكون الأعنف بأحزمتها النارية التي صبت خلالها طائرات الاحتلال جام حقدها على العزل والآمنين.
وفي مشهد إجرامي فوق الوصف وباعتداء سافر على كامل حقوق الإنسان وكل ما يرعى حقوق المرضى والجرحى، أجبر جيش العدو كل من يتواجد في مستشفى الشفاء على إخلائه، مرغما إياهم على النزوح سيرا على الأقدام باتجاه جنوب القطاع. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
ماجت مستشفى الشفاء في غزة بأهلها بعدما أمهل العدو الصهيوني كل من فيها ساعة واحدة فقط لإخلائها. فالبعض أسكنته الجراح أرضها دون حراك، والبعض لا يملك حتى قدمين يقف عليهما كي يغادر، وبعضهم لا أياد لهم يستندون بها على من يستطيع السير. 34 طفلا من الخدج لا حول لهم ولا قوة، تركوا لمصيرهم بعدما لم يصل الصليب الأحمر الدولي بسياراته لنقلهم إلى حاضنات دافئة بعيدا عن المجرم الصهيوني وفق إدارة المستشفى. وفي غرف فقدت منها الحياة بقي 35 من مرضى الكلى ليواجهوا لحظات سوداء قد لا تطول لساعات بغياب كل مقومات الصمود، ومعهم يمكث نحو 200 من الجرحى ومرافقون لهم رفضوا تركهم، وأطباء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. هؤلاء لا يزالون في مستشفى الشفاء، فيما البقية وأعدادهم تتجاوز 5000 شخص بين جرحى ونازحين أخلوا المستشفى قصرا تحت تهديد السلاح وحصار الدبابات، أخلوها ليسيروا في ظروف قاسية كيلومترات نحو الجنوب. أخرج العدو الصهيوني مستشفى الشفاء عنوة عن الرسالة التي أنشئت لأجلها، تسول منها نصرا وما انتصر.
عمت التظاهرات في أرجاء الجمهورية الإسلامية في إيران نصرة لفلسطين وشعبها وتنديدا بالإجرام الصهيوني ودعما للمقاومة. وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي أن فلسطين ستنتصر في هذه الحرب، وأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تنهار أبدا لأنهما من نسيج الشعب الفلسطيني. وخلال كلمة له أمام تظاهرة حاشدة نظمت في طهران تضامنا مع غزة، أشار اللواء سلامي إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك إمكانات كبيرة لم يستخدمها بعد في صد العدوان، وأن على الأعداء أن يعلموا أنهم لن يحققوا مؤامراتهم في فلسطين والمنطقة.
الفلسطينيون لم يقبلوا يوما أن يذلوا ويكونوا أسرى سياسات الكيان الصهيوني وأمريكا، وطوفان الأقصى كسر الهيمنة والدعاية حول قوة الاحتلال وجيشه، كما أوضحت غزة أن الدعم الأمريكي العسكري والسياسي بات بمثابة الفضيحة لواشنطن وجعلها أمام سقوط أخلاقي مدون. اليوم أمريكا والكيان الصهيوني يربطان النصر بقتل الرضع والأبرياء في غزة، وتفتخر أكبر إمبراطورية في العالم بأنها تنتصر على الأطفال والأبرياء، وهذا الأمر يمثل أكبر عار لهم.
تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها لقوات العدو في العديد من المواقع التي توغلت فيها. كتائب القسام أعلنت استهدافها لمواقع العدو للعديد من مدن ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، كما استهدفت بالصواريخ مدينة تل أبيب. كما أعلنت الكتائب تدمير 17 آلية في محاور التوغل كافة بقطاع غزة. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 11 آلية لقوات الاحتلال وقصف تحشداته في السناط شرق خان يونس بوابل من قذائف الهواء. هذا واعترفت قيادة أركان الاحتلال بمقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 8 آخرين في معارك غزة. وفي لبنان تواصل المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف كل معالم الحياة هناك. وفي السياق أسقط مجاهد المقاومة طائرة معادية من نوع هيرميز 450 بصاروخ أرجو، وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام. واستهدف مجاهد المقاومة مواقع حدب البستان، الراهب، ومقر القيادة العسكرية في صعصع وثكنة رميم بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة. كما استهدف المجاهدون تجمعات لجنود الاحتلال في حرج شتولة وخلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات دقيقة. هذا ويزداد الشعور الصهيوني بالعجز عند الحدود الشمالية مع لبنان مقابل عملية المقاومة التي باتت تحاصر العدو في خياراته، في ظل إقرار أوساط الاحتلال أن حزب الله فرض حزاما أمنيا خاليا من المستوطنين في المنطقة الحدودية مع لبنان. التفاصيل في تقرير الزميل حسن حمادة.
خرجت المبادرة من يد الصهاينة وباتت يد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هي العليا فيما يجري عند الحدود الشمالية، وفق تعبير كبار الخبراء والمعلقين الصهاينة. ووصف هؤلاء الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود بأنها الأكثر ضراوة واتساعا في ظل إرباك كامل من قبل جيش الاحتلال والقيادة السياسية الصهيونية التي تخشى الانجرار للقتال في الشمال والوقوع في الفخ الذي وضعه لها حزب الله من أجل إيقاف الحرب ضد غزة.
من الناحية الاستراتيجية فإن يد نصر الله هي العليا، فهو يخوض ضدنا حرب استنزاف، وقد دفع عشرات آلاف المستوطنين للفرار من الشمال، وهنا سيكون أمامنا تحد كبير جدا متعلق بكيفية إعادة المستوطنين مقابل تحدي حزب الله.
حصلت إصابة صاروخية مباشرة لمنزل في مستوطنة المنارة، ووقع هناك 4 إصابات إسرائيليين، 2 منهم من وحدة الحماية، ومن هنا نستطيع أن نرى ساحة المعركة حيث يحصل قصف مدفعي جنوني، وهذا الجبل المقابل لنا كنا نراه محاطا بالدخان.
هذا الواقع القتالي العنيف ترك أثره المباشر على المستوطنين في الشمال الذين باتوا يخشون على وجودهم، ومن تكرار ما حصل في 7 أكتوبر حيث يؤكدون رفضهم العودة إلى المستوطنات الحدودية.
من يقول هناك قتال في الشمال فإنها ليست العبارة المناسبة، لأن ما يجري هي حرب بحد ذاتها، والسكان هنا غير مستعدين للعودة طالما لم يتم إبعاد حزب الله عن الحدود.
وسائل إعلام صهيونية أكدت أن حزب الله فرض نوعا من الحزام الأمني الخالي من المستوطنين داخل الحدود الشمالية، واعتبرت ذلك مؤشرا على واقع صعب وسيء جدا على الحدود مع لبنان.
شيعت الضفة الغربية المحتلة السبت 7 شهداء، 5 منهم ارتقوا خلال قصف صاروخي لطائرة الاحتلال لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة، وشهيدين من طوباس وجنين. هذا وعم الإضراب الشامل كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة حدادا على أرواح الشهداء. التفاصيل في تقرير الزميل هشام صلاحي.
عملية اغتيال مخطط لها مسبقا كما وصفتها صحيفة معاريف الصهيونية، تلك التي استهدفت المقاوم محمد زهد قيادي كتائب شهداء الأقصى وأربعة مقاومين آخرين داخل مقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس بواسطة صاروخ موجه من الجو.
كان في استهداف واضح ومبين لمقر حركة فتح، كان في 4 شباب اللي تم إخراجهم، الشباب في منهم قطعين إيديهم، الظاهر إنه صاروخ 16 أو درون مفجرة.
وقالت الصحيفة إن هذا الاغتيال يختلف عن القصف الجوي مؤخرا بالضفة والذي كان يأخذ نمط العمل الميداني، ما يعني العودة لسياسة التصفية والاغتيالات في الضفة.
تسبب ذلك رعب للأطفال وللنساء، أشلاء الشهداء تناثرت ولم نستطيع أن نجمع هذه الأشلاء.
وكان مخيم بلاطة تعرض لاقتحام بري بآليات وجرافات، واجه المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة. وشيع الفلسطينيون في نابلس التي عمها الحداد والإضراب جثامين الشهداء إلى روضتهم الأخيرة، وسط عزم وتأكيد على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه على يد المقاومين. وكان جيش الاحتلال أعلن عن تمكن قواته من تفكيك معمل لتصنيع الأبوات المتفجرة في مخيم بلاطة. وفي طوباس انطلق موكب تشييع الشهيد عمر شحروري من المشفى لمنزل عائلته ومن ثم إلى مثواه الأخير، وكان شحروري ارتقى في مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه المدينة، فيما أصيب مواطنان آخران بجراح. محطة تشييع أخرى في الضفة كانت في جنين التي شيعت جمال مشارقة الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع في مواجهات شهدتها جنين مع قوات الاحتلال. وعلى صعيد الاعتقالات في الضفة، فقد استمرت ما رفع عدد الأسرى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 2900 فلسطيني، من بينهم عشرات النساء.
أصيب شاب مساء السبت برصاص جيش الاحتلال بعد اقتحامه بلدة عرابة جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب برصاصة خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة تجاه المواطنين والمنازل. في سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة يعبد وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حاجزا عسكريا بين بلدة اليامون وقرية العرقة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات الراكبين. أصيب عشرات الطلبة بحالة اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية والمنازل المحيطة، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة. وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالغاز السام المسيل للدموع وإصابة أخرى بشظايا قنبلة صوت، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. أكد الأزهر الشريف أن استهداف قوات الاحتلال للنازحين الأبرياء في مدرستي الفخورة وتل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تضاف إلى سجلات الاحتلال الدموية التي لا تعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم. ودعا الأزهر في بيان صحفي كل أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب الاحتلال ومن يقف خلفه والضغط بكل ما أوتوا من قوة لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائم الاحتلال ومذابحه ومجازره المستمرة بحق الأهالي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. بعد إخلاء مستشفى الشفاء بالقوة، مجازر متنقلة يرتكبها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة وجنوبه. تظاهرات حاشدة تعم كافة المدن الإيرانية نصرة لغزة ومقاومتها الباسلة ورفضا للعدوان الصهيوني. تشيع 7 شهداء في الضفة الغربية مع تصعيد الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، غزة، المقاومة وميدان التحولات. ماذا عن تداعيات العدوان على غزة على مستوى المنظومتين العسكرية والسياسية في الكيان؟ وهل بدأ العد العكسي للوقوف أمام حقيقة أن غزة عاصية على الانكسار والشمس لا تغطى بغربال؟ وماذا في رسائل المقاومة اليوم؟ وما المعادلة التي تجسدها على مستوى مسار الصراع مع العدو؟ إذن غزة، المقاومة وميدان التحولات محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق، كما أن أشلاء الشهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون قدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة، إنما هي جرائم مخطط لها جيدا وتحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم، جرائم يتم اقترافها بدم بارد من مع سبق الإصرار، استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات حخاماتهم الوحشية، وإن تاريخهم الحافل بالمذابح منذ دنسوا أرض فلسطين أشهد بذلك، كما تشهد به أسفار نصوص كتابهم المقدس في ظنهم.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم، موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، وسوف نتوقف عند عنواننا غزة، المقاومة وميدان التحولات. وفي هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف لنستمع إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول لنستمع عن المواجهات في قطاع غزة وتصدي المقاومة للعدوان الصهيوني والتطورات على مستوى المسار السياسي. نستمع إلى الأستاذ أمير مخول.
العدوان أو الحرب على غزة تخلق مشاهد غير مألوفة حتى في تاريخ الحروب، يعني الفرض على نزوح على المستشفى، على المرضى، على الجرحى، على كبار السن، على الأطفال الخدج، على الجميع، هو عمليا دفع الناس إلى حتفها وليس دفعهم إلى الخروج من المستشفى فقط. وهذه ظاهرة غير مألوفة حتى في من يتابع تاريخ الحروب، لم يكن مثل هذا المشهد. الجانب الآخر على المستوى العمليات، طبعا هناك ثمن إسرائيلي واضح المعالم ميدانيا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا، وخاصة موضوع الأسرى والرهائن في غزة. وهناك من الواضح أنه استراتيجيا إسرائيل بدأت تتورط في حربها على غزة أكثر من تنجز إنجازات تستطيع أن تأتي بها للمجتمع الإسرائيلي. كانت هناك وعود كبيرة، أمال أو بثت الأمال لدى مجتمعها أنه سوف تقضي وتقضي وتبيد وكل اللغة التي سمعناها، لكن الآن يبدو أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة بتاتا، وأن الاستهداف هو فقط يعني بالأساس بالجوهر هو للحياة المدنية، للحياة العمرانية، للحياة السكانية، للتركيبة السكانية، وأيضا لجغرافية غزة التي قد تسعى إسرائيل إلى تقليصها وإعادة استيطان شمالها. في هذا المفهوم أعتقد أنه لا توجد لدى إسرائيل اليوم صورة ماذا إلى أين ستصل الأمور، ولم تعد تتحكم، يعني لديها دفع في الجمهور الفلسطيني في غزة باتجاه رفح، وفي وقت تدفع باتجاه التهجير، إذا نجحت في ذلك في فرض ذلك على حتى لو ميدانيا على مصر، لكن هذا قد يؤدي إلى صراع أكبر ويبرر إسرائيل أكثر استراتيجيا مع مصر، وحالة قد تتحول لحالة حربية يعني بمفهوم معين. أعتقد أن الإسرائيليين اليوم مشهورين في يعني دائما لا ينظرون إلى موقع فلسطيني واحد، لكن ينظرون إلى مجمل الوضع الفلسطيني. وأعتقد ما يجري في الضفة الغربية الآن هو مشروع تهجير، يعني تبنى بنية تهجير متكامل في الضفة الغربية، وهناك قوى سياسية معنية في معركة الحسم ما يسمى، التي تريد فيها إسرائيل عمليا القضاء على أي إمكانية لتواجد فلسطيني كياني في داخل فلسطين التاريخية، وهذا جانب آخر. لكن ما يتضح أيضا اليوم في الأيام الأخيرة أن هذه ارتدادات هذه الحرب بدأت تنعكس على التصدع السياسي الإسرائيلي الداخلي، سواء على مستوى كابينات الحرب، سواء على مستوى الحكومة وأطرافها، سواء على مستوى المظاهرات التي ستكون اليوم في أنحاء العالم، من ناحية طبعا جبارة ستكون، لكن أيضا ستكون هناك مظاهرتان مهمتان، واحدة في القدس وهي عائلات الرهائن والأسرى في الإسرائيليين في غزة التي قد يشارك فيها عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، وواحدة في تل أبيب التي لأول مرة يسمح بها في مظاهرة بادرت إليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في دعوة لوقف الحرب ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وتبادل أسرى الكل مقابل الكل. يعني هناك الأزمة طبعا بدأت في مسألة النزوح، لا يمكن الحديث فقط عن جبهة واحدة في هذه الحرب، وإنما المجمل الجبهات بما فيها الجبهة الداخلية وإسقاطات الحرب عليها، قضية النزوح الإسرائيلي الداخلي، قضية الدب الاقتصادي الذي بدأت يعني الاقتصاد تحته، وقضية البعد الاجتماعي وعدم القدرة على ترميم المعنويات، وهذا كان هدف استراتيجي في البداية في هذا الشأن، وطبعا الإخفاق في موضوع إعادة الأسرى والرهائن. وهذا رغم أن هناك لا يوجد عمليا اليوم إعلام إسرائيلي، يوجد الناطق باسم الجيش وهو يقوم بالأساس بالتعتيم أكثر مما في نشر المعلومات، وهذا يعني يؤكد لكن أن إسرائيل غير قادر على تجاهل موضوع التبادل وصفقة التبادل. وأعتقد أنه هناك قوى كثيرة تشد بهذا الاتجاه. الشيء الأكيد الذي إسرائيل ليست مكترثة له هو مصير أهل غزة، مصير الغزيين، سواء بعد تدمير كل بنية الحياة في شمال ووسط وعمليا وجنوب غزة سيصل الأمر، وعدم إبقاء أي إمكانية راهنة للحياة بشكل معقول في غزة حتى يصعب فيها إعادة الإعمار بهذا المفهوم. لكن أعتقد أن هذه ليست إنجازا عسكريا وليست إنجازا استراتيجيا، هذه فقط يعني تبقى ضمن محاولة ترميم المعنوي أكثر منها بمحاولة إنجاز استراتيجي، لأنه الدفع الآن هو إلى طرح كل قضية فلسطين وليس قضية غزة خالص فلسطين، وطرح حل سياسي وليس طرح حل عسكري الذي لا يمكن أن يأتي لإسرائيل بنتائج في نهاية المطاف وحده.
نشكر جزيل الشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أمير مخول على ما تفضل به من حديث في هذه الدقائق. سمعين الكرام، الزميل علي بردة والتقرير التالي.
كشفت الأوساط الصهيونية عن صعوبات كبيرة تواجه العملية البرية في غزة، والتي يحاول قادة العدو في مجلس الحرب المصغر إخفاءها عن العالم، فيما الحقيقة أن كيان الاحتلال عالق في أتون معركة قاسية قال عنها كبار القادة العسكريين إنها في بداية البداية، وإن الثمن كلما مر الوقت سيكون باهظا للغاية، في وقت يبدو أن قادة حماس وذراعها العسكري يتمتعون بثقة كبيرة بالنفس ولا يعيشون تحت ضغط الوقت الذي تعاني منه إسرائيل والولايات المتحدة بحسب الأوساط الصهيونية.
لقد احتللنا جزءا من مدينة غزة، وهناك مناطق وأحياء لم نصل إليها بعد، والأكثر سوءا من ذلك أن هناك جزءا تحت الأرض والذي تعتبر معالجته أمرا معقدا جدا. نحن لم نصل إلى ذلك بعد ولم نعالج هذا الأمر بشكل جذري، والقتال قاس جدا. نحن في بداية البداية ولسنا في بداية النهاية ولا حتى نهاية البداية.
عندما الديون
مجرد النقاش حول وقف إطلاق النار وحول الأسرى الإسرائيليين في غزة يجعل السنوار في وضع المتحكم، فهو يغلق الهاتف مع انعدام التواصل مع قطر. هم لا يتعرضون للضغط، وليس هناك أحد تحت الضغط مثلنا، ولدى السنوار الوقت الكافي، فلديه الورقة القوية وهي ورقة الأسرى، ولن يسرع في التفريط بها.
كما كشفت الأوساط الصهيونية عن معركة أشد قسوة من المعركة البرية تجري بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي بدأ حزبه أيضا بنصب المشنقات له قبل أن تنتهي المعركة.
هناك خلاف كبير بين نتنياهو والأمريكيين حول اليوم التالي للحرب، حيث جرى نقاش مشحون والأمريكيون غير قلقين لأنهم يعتقدون أن نتنياهو لن يكون هو الشخص الذي سيحدد الأمور في المستقبل، إنما رئيس حكومة غيره.
توجه عضو الكنيسة داني دانون الذي يعتبر نفسه مرشحا لرئاسة الليكود إلى أعضاء كنيسة في الليكود وطلب منهم تكوين كتلة تقف في وجه نتنياهو. ودانون ليس وحده، إنما هناك مسؤولون في الليكود يدرسون أوضاعهم ويفحصون وضع الحزب ما بعد الحرب ليحولوا خططهم إلى أفعال.
وما يدل على تساقط أوراق العمر السياسي لنتنياهو آخر استطلاعات الرأي التي تظهر عدم ثقة الجمهور الصهيوني به، وهو جمهور يتجه نحو يمين آخر يتمثل ببيني جانتس وأفيغدور ليبرمان.
نشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن ما يجري في غزة، اسمحوا لي أن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر، التحق بنا داخل الاستوديو. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسن.
يا هلا بكم،
حياكم الله. فيما يصعد الاحتلال من عدوانه على غزة حاصدا حياة المدنيين، يبدو أن المحافل الدولية بعيدة جدا طبعا عن اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا العدوان. هل يمكن تفسير ذلك بالتقصير، أم أن القرارات الدولية بشأن العدوان على غزة خاضع لمعادلات دولية؟
بالطبع تصعيد الاحتلال على عدوانه على أهلنا في قطاع غزة هذا قائم على استراتيجية مهدت لها الحركة الصهيونية لوضع هذا الاحتلال الإحلالي الاستعماري في منطقتنا وضرب كل مكونات الحياة على هذه الأرض للإنسان الفلسطيني وترحيله عن أرضه من أجل بناء هذا القيام واستمرارية هذا القيام. وما نراه اليوم في غزة يأتي في هذا الإطار الذي عملت عليه دولة الكيان منذ غرسها في منطقتنا هذه. بشأن القرارات الدولية أو المحافل الدولية وقراراتها بصدد إيقاف العدوان، فهذه المحافل بعيدة جدا عن تجسيد أي قرار تتخذه على أرض الواقع. وكثيرا ما شاهدنا أن هذه المحافل اتخذت الكثير من القرارات ولم يكن بإمكانها ترجمة قرار واحد على الأرض تعطي الإنسان الفلسطيني حقه على أرضه وحقه في تحقيق مصيره أو تحديد مصيره، نظرا لأن هذه القرارات أو هذه المحافل بالتحديد خاضعة لمن يدافع ويحمي الكيان، إن على صعيد هذه المحافل أو على صعيد العدوان الذي يقوم به أو العدوانات التي قام بها ضد أهلنا في فلسطين وفي غير فلسطين. ما زال هذا الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون نظرا للدعم الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية ومن الغرب الاستعماري الذي يرى في منطقتنا ساحة لإحلال وجوده العسكري والاقتصادي إلى غير ذلك، لمحو الهوية الوطنية والقومية والإسلامية لجماهيرنا في هذه المنطقة.
طيب، يعني أبدو أن الموقف الغربي وبالأخص طبعا الأمريكي منه يعني متناقض على صعيد التصريحات مع أصرار على عدم العدوان، كيف يمكن تناول هذا الموقف المتناقض أيضا؟
نعم، الموقف الغربي ومنه بالأخص الأمريكي يبدو أنه متناقض، لا بل يلعب لعبة التناقض من أجل تمرير العدوان. تارة عندما انطلق العدو بعدوانه على قطاع غزة كان يصرح على صعيد التصريحات الأمريكية، إن على صعيد الخارجية، على صعيد الدفاع أو على صعيد الرئاسة، كانت تصرح إنها مع هذا العدوان وترحيل شعبنا من شمال غزة إلى جنوبه، بالإضافة أيضا إلى إعطاء الضوء الأخضر وكامل الضوء الأخضر للاحتلال للقيام بهذا العدوان. بعدها انتقلت هذه المواقف الغربية منها وبالأخص الأمريكي، انتقلت إلى الحديث عن ممرات إنسانية. ومع هذا كله نرى إن ما يقوم به العالم من إمدادات لقطاع غزة يوميا يجري الحديث عن 100 أو 200 شاحنة، في الوقت الذي كان قطاع غزة يدخله يوميا 500 شاحنة لتغطية احتياجاته. ومع هذا كله ومع كل ما نراه من جرائم، هناك الكثير من الاحتياجات التي بحاجة لها إنساننا في غزة اليوم، يعني أهلنا في غزة اليوم، منها الأدوية، الوقود وغير ذلك، لا تدخل إلى القطاع، وإذا دخلت إلى القطاع تدخل إلى شماله ولا تدخل إلى جنوبه، نظرا لما يفرضه العدو، وما وهذا الفرض تخضع إليه أو تقوم على حمايته المواقف الغربية والأمريكية بالأخص منه. يبدو أن هناك ضوء أخضر كامل من الغرب ومن الإدارة الأمريكية لاستكمال هذا العدوان، ولكن بالطبع ما تقوم به المقاومة الفلسطينية اليوم ستعطي الدرس لهذا الاحتلال وللغرب، لكل الغرب وبالأخص الإدارة الأمريكية، وسيبقى شعبنا صامدا حتى تحقيق النصر
إن شاء الله. نعم. لأنتقل أيضا إلى الجانب الآخر، يعني في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، موقع عبري يعني أعلن أن هناك حالة من التململ في صفوف الجنود العاملين في غزة، ما مرد ذلك حسب متابعتكم؟
بالتحديد الخبر صدر البارحة ليلا عن موقع روتر العبري. موقع روتر قال بالتحديد أن التململ بدأ يضرب صفوف الجنود أو يعتري صفوف الجنود العاملين في غزة، نظرا لعدم الرؤية الواضحة للعملية العسكرية التي يقومون بها على صعيد غزة. أضف إلى ذلك إلى الخسائر التي بدأوا يتكبدونها نظرا لصمود المقاومة أو صمود الذي تبديه المقاومة في مواجهتهم على صعيد قطاع غزة، خاصة وأن الصدام الذي نوه أو المواجهات التي نراها اليوم على صعيد قطاع غزة لها خاصية في المعارك أو على صعيد مسار الصراع مع العدو الصهيوني، نظرا لأن كل المعارك التي خاضها هذا الجندي كانت معارك سريعة ومعارك عن مسافات بعيدة. أما اليوم وعندما دخل هذا الجندي إلى أرض المعركة، إلى داخل القطاع، والمسافات تكون في المواجهة تكاد أن تكون صفر، هنا بدأت الصعوبات تلوح في الأفق لهذا الجندي، وهو ما بدأ يصطدم به نظرا لصمود مقاومين الأبطال الذين سجلوا على مدى المواجهة الأخيرة منذ 16 يوم وإلى يومنا هذا مواجهات سجلوا فيها نقاط عدة. نعم. على صعيد المسار العسكري وما حققوه من انتصارات في مواجهة هذا العدو، إن على صعيد اصطياد الجنود أو على صعيد اصطياد الآليات والحركة التي يتمتعون بها. أقول في ذلك بهذا التحديد بأن العدو من اليوم الرابع للاجتياح البري قال بأنه اجتاح شمال غزة، يعني بيت حنون، بيت لاهيا، والشطر الغربي من شمال غزة، إلا أن وحتى يومنا هذا نرى أن كل الإعلانات عن إيقاع خسائر في آليات الاحتلال وفي جنوده تتركز بهذا الشمال الذي قال العدو أنه بسط سيطرته عليه.
وفي هذا الجانب أيضا يعني بدأ الحديث في الكيان عن سحب جزء من قوات الاحتياط من غزة على أرضية الضائقة المالية في ميزانية الاحتلال، ماذا في الدلالات أستاذ حسن؟
في 14 أو في 15 من أكتوبر كان هناك مؤتمر صحفي، كان وزير المالية بتسلائيل سموتريتش قال بالتحديد أن هناك مالية فرزت للاحتياط. وبالطبع كنا نعرف قبل طوفان الأقصى كان هناك تصعيد حراك على صعيد الاحتياط برفضه الخدمة داخل جيش الاحتلال، وهنا بدأت الامتيازات، بدأت عملية فرز الامتيازات لتحريك عامل الاندفاع على صعيد قوات الاحتياط للدخول في المعركة، لأن هناك مسألة مهمة جدا وهي أن سكان غلاف غزة أكثرهم من الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش، وبذلك كان جنود الاحتياط أو ضباط الاحتياط يعترضون على عملية الهجوم البري لأن أكثر سكان غلاف غزة هم من الحريديم ولا يخدمون في الجيش، وبذلك كان اعتراضهم على العملية البرية. أعطى سموتريتش أو حكومة الاحتلال فرزت مالية لقوات الاحتياط لدفعهم إلى الخدمة على صعيد القطاع أو على صعيد معركة القطاع، إلا أن وقال إن هناك مالية، سموتريتش بالتحديد قال إن هناك مالية فرزت لهذا الاحتياط للعمل على صعيد قطاع غزة، ولكن اليوم نرى أن المالية التي فرزت أو مالية الكيان ككل يعتريها الكثير على أرضية من يعتريها الكثير من الخسائر على أرضية النتائج التي أفرزتها المواجهات في قطاع غزة ما بعد معركة طوفان الأقصى. واليوم نرى أن المعد العكسي بدأ للتحولات على صعيد مسار هذا العدوان على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
يا أهلا،
حياكم الله.
أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل أصغت له الأعناق. أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل أصغت له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصفة صلاة على النبي يحلو به الإفتار، إن كان طوفان بدأ فلسانك الإعصار، مثل الصلاة على النبي يحلو به الإفتار. يا لسان الأوباء يا دعاء الصابرين، قد فضل الإله الرجال القائمين تحت أنظار العرب، يا فلسطين اشهدي تحت أنظار شعب
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم. عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الإجرام تدفعهم إلى رفض أي شريك لهم في الحياة على الأرض، وإن قبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. هي عقيدة تحولت إلى عقدة وصارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ، جامعة لكل أمراضهم وكوامنهم النفسية. وهكذا ينظرون إلى البشر، أي بشر غيرهم، غير أن نظرتهم أشد رفضا لكي يبقى عربي أو مسلم على ظهر الأرض. ولئن كانت هناك دماء تجري في عروقهم فإنها مشبعة بسموم قاتلة لذلك العربي والمسلم، خاصة الذي ينغص عليهم حياتهم وهو يدافع عن وجوده وعرضه وأرضه التي التهموها كما تلتهم الأفعى ضحاياها. مستمعينا الكرام، وعن مقررات القمة العربية وغياب ترجمة هذه المقررات على الأرض، يقول الإعلامي سليمان النمر، نستمع إليه.
النظام العربي أثبت عجزه ويتعامل مع ما يجري في غزة من إبادة وكأنها قضية إنسانية، وكأن شعب غزة الذي يباد كل يوم يحتاج إلى مساعدات وأكل فقط. هم يتصرفون مع أهل غزة الأنظمة العربية مثل منظمات الإغاثة الدولية. شعب غزة وشعب فلسطين يحتاج إلى إرادة عربية سياسية تكسر الحصار، لا أن تنتظر مصر وبقية الدول العربية وغير العربية إذن العدو الإسرائيلي لإدخال المساعدات والوقود. هناك قرار قمة عربية إسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات والوقود، لماذا لم ينفذ عربيا حتى الآن رغم مرور أسبوع عليه؟ شعوبنا العربية مغلوبة على أمرها بسبب بعض حكامها الأذلاء مثل ولي عهد البحرين الذي يصف ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر والضربة التي وجهتها لغرور وصلف العدو الصهيوني، يصفه بأن ولي عهد البحرين بأنه عمل همجي. معظم حكامنا العرب يخشون من الولايات المتحدة التي أثبتت أنها هي العدو لشعوبنا العربية قبل إسرائيل. حكامنا العرب معظمهم يخشونها لأنهم لا يستطيعون أو لا يريدون أن يقولوا لها كفى. طبعا هم يقومون بالاتصالات لوقف الحرب على غزة، ولكن هذه الاتصالات تحتاج إلى ضغوط تهدد ليس بالنفط فقط. أرني أي دولة من الدول المطبعة أو التي تريد التطبيع مع العدو سواء بسبب اتفاقات كامب ديفيد أو وادي عربة أو حبا بإسرائيل. أي دولة من هذه الدول قامت بأي عمل لقطع العلاقات مع العدو أو وقف التطبيع؟ إننا نمر بحالة من العجز العربي. حتى المملكة العربية السعودية التي توقعنا منها وكتبنا أنها ستقود العالم العربي والمنطقة، لم نرى منها دورها التاريخي المعهود بنصرة الشعب الفلسطيني كلما تعرض للاعتداء. نصرتهم بوقف العدوان عليهم وليس بالمساعدات المالية. السعودية قادرة بحكم وزنها السياسي الكبير أن تهدد الغرب ولا سيما الولايات المتحدة وتجبره على وقف تأييده ودعمه العسكري والسياسي. تستطيع المملكة أن تقول لا تطبيع ولا مفاوضات ومباحثات بعد اليوم. إن من يريد أن يكون له الدور القيادي والريادي في عالمنا العربي ينطلق من فلسطين وينطلق من تأييده لفلسطين. إن الموضوع ليس موضوع حماس والقضاء على حماس التي تعاديها بعض الأنظمة العربية. إن الإبادة الجماعية لشعب غزة ليست عشوائية بل مقصودة تماما بهدف إعادة إنتاج نكبة عام 1948 بدفع فلسطيني غزة للهرب من غزة إلى سيناء، هذه المرة كاثرين المعابر ومتجاوزين الأسوار هربا من الموت. وليست مصر وحدها في دائرة الخطر الداهم لمشروع التهجير القسري، حيث نرى أيضا تصاعد أعمال العنف الممنهج في الضفة الغربية، وهذا تمهيد لمشروع تهجير مماثل إلى الأردن وهو ما يعرف بمشروع الوطن البديل. هكذا تثبت إسرائيل أنه ليس عندها قيمة أو أثر لأي اتفاقات، سواء كان ديفيد أو وادي عرب أو أوسلو، كلها ترنحت تحت ضغوط إسرائيل. وإذا كانت مصر قد تنبهت إلى موضوع التهجير القسري وهذا التنبؤ عمل على تعطيله، ولكنه لم يلغى هذا المشروع. تراجعت الولايات المتحدة إلى الخلف خطوة أو خطوتين بشأن هذا المشروع، أعلنت عن معارضتها للتهجير القسري، لكنه إعلان لا يمكن المراهنة عليه ولا يدعو إلى اطمئنان.
شكري وتقديري لسليمان النمر الإعلامي الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا أصلا مش حابنا نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقول اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن احنا عالفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. ما يدور في غزة ليست حربا، فللحرب أخلاق وقيم يراعيها المتحاربون، لكن الصهاينة أدخلوا إلى القاموس لغة ومبادئ جديدة، تخجل الخسة والدناءة أمامها، تتضاء الكلمات الوحشية والبربرية أمام أفاعيلها. وأكثر من الخسة والدناءة هي رعاية الغرب بقيادة الولايات المتحدة لتلك الحرب وإعلان حمايتهم الفاجرة للصهاينة الغارقين في دمائها وسط صمت مطبق في العالم، إلا من رحم ربي. ولا نجد وصفا ولا كلمات أخص من الخسة لموقف أنظمة عربية لا تكف عن ترديد ببيانات الدعم لفلسطين، ولكنها على أرض الواقع باعت وطنيتها فطبعت، وباعت دينها فتصهينت، وباعت شرفها فانهمكت في حفل الرقص عن جثث أطفال فلسطين، لعل حثالة البشر يرضون لذلك. مستمعينا الأكارم، عن تصدي حزب الله لمسيرات الاحتلال وأسقاط إحداها في جنوب لبنان يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمد عباس.
هذه المسيرة هي من المسيرات المتطورة والمتقدمة، يعني إذا بتشوف حجمها ومدياتها بتعرف أنه هذه من قمة الصناعة الإسرائيلية. هاي الطائرة عمليا مديها يعني تستطيع العمل في كافة الظروف لمدة 30 ساعة متواصلة، وتستطيع التحليق إلى حوالي 10,000 متر، يعني هي عمليا خارج نطاق الصواريخ القصيرة المدى. تحمل معدات كمستشعرات كهرباء سرية وأيضا رادارات وأجهزة تنصت و كل ما له علاقة بموضوع الاستخبارات والاستكشاف. أيضا تحمل حمولة حوالي 300 كيلوغرام من الصواريخ والمتفجرات، يعني هي عادة تستعمل للاستطلاع البعيد المدى، وعندما يتوفر هدف في الأماكن التي تصورها يمكن أن تعطى الأمر بقصف هذه الأهداف. هذه الطائرة تتحلق لحوالي 10,000 متر، يعني لا يمكن إسقاطها بصواريخ المحمولة على الكتف. أنا أعتقد هاي الطائرة أسقطت، يعني كل يوم عم يظهر شيء جديد عند المقاومة، أسقطت بصاروخ متوسط المدى. وهي يعني ما يقول الإعلام الصهيوني نفسه أو بعض المعلومات التي ترد أن المقاومة تمتلك أسلحة فوق قصيرة المدى، يعني نستطيع القول أنها قادرة على ضرب أهداف بحدود 10 كيلومتر، صواريخ متوسطة المدى أرض جو.
شكرنا وتقديرنا للخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمد عباس، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. شكرا لطيب الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أوهنوا من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب، أوهنوا من
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة